الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا عند قول المؤلف: باب الإحرام وما يتعلق به. باب الإحرام وما يتعلق به، ومر معنا أن الإحرام هو إيش؟ نية الدخول في النسك. طيب، وما يتعلق به، ما يتعلق بهذا الإحرام من سنن وكذلك من محظورات وكيفية الإحرام إلى آخره، هذا كله سيذكر المؤلف، يذكر الأحاديث المتعلقة بالإحرام. طيب، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف لبيان المكان الذي يهل منه المحرم. أين يهل؟ هل من المسجد؟ هل إذا خرج من المسجد؟ هل في المكان؟ أنت عندك ميقات، معلوم أن هذا الميقات تحرم منه، لكن أين المكان تحديدا؟ هذا الحديث يبينه. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في أنه للاستحباب، فهذا الحديث يستفاد منه أنه يستحب أن يكون الإهلال أي الإحرام أن تحرم من عند المسجد. وفي حديث آخر أيضا من يعني من حديث ابن عمر أنه قال أن يعني ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل إلا لما استوى على راحلته، لما صعد عليها وعلى على راحلته هنا أهل. فإذا جمعنا هذا وهذا يدل على أنه يستحب الإهلال عند المسجد بعد ركوب دابة، يعني الدابة اليوم السيارة، يعني متى يستحب لك؟ إذا وصلت الميقات، تجرت عن ثيابك واغتسلت وفعلت الأمور المستحبة كما سيأتي، ثم بعد ذلك لا تبدأ بالإحرام، لا تقول لبيك اللهم عمره مع نية الدخول، لا تنتظر حتى تركب السيارة، فإنه قد يحتاج تحتاج شيء أو شيء من الأمور فتكون جاهزا تلبي، ثم بعد ذلك تبدأ في الذهاب إلى مكة. واضح؟ فنقول يستحب الإحرام بعد ركوب الدابة عند المسجد. طيب، وكذلك مما يستحب في التلبية أن تلبي وأنت مستقبل القبلة. وهذا كيف يكون أنت في السيارة؟ أن تجعل السيارة متوجهة إلى القبلة. والقاعدة في المذهب أن الأصل في كل عبادة أنها تستحب أو يستحب فيها استقبال القبلة إلا ما ورد الدليل. يعني تريد أن تدعو، الأفضل أن تدعو وأنت مستقبل القبلة. تريد أن تقرأ القرآن، الأفضل أن تقرأ وأنت مستقبل للقبلة إلا ما ورد الدليل أنك لا تستقبل القبلة بهذه العبادة، مثل الخطيب فإنه يستدبر القبلة. واضح؟ واستقبال القبلة في التلبية هذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك مما يستحب عند التلبية وعند الإحرام أنك بعد ما تتهيأ وكما سيأتينا بعد ما تغتسل تطهر تتوضأ أنك تصلي ركعتين، تصلي ركعتين، وهذا عند أكثر العلماء، يعني منهم من قال أنك تصلي أنك تحرم بعد فريضة، ومنهم من قال أن تحرم بعد سنة صلاة الضحى، سنة وضوء إلى آخره. والظاهر أنه يستحب أن تصلى يعني ركعتان للإحرام. وجاء في البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. طيب، وكذلك يستحب تعيين النسك في إدارة أن تكون مفردا، يعني إذا أردت الإفراد تقول لبيك اللهم حجة، وإذا أردت القران لبيك اللهم عمره في حجة أو عمره بحجة، وإذا أردت التمتع لبيك اللهم بعمره. بعض الناس يقول بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا يعني لم يذكر أو لم يرد، لأنك أنت تريد الآن أن تعمل عمرة، هذا الإحرام للعمرة، ثم بعد ذلك تحل من هذه العمرة، ثم بعد ذلك تحرم من جديد للحج. وهذه التلبية أو هذه لبيك اللهم عمرة، هذا ليس من التلفظ بالنية، بل إن التلفظ بالنية من البدع، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عباداته نويت كذا ونويت كذا. بعض الناس يختلط عليه أو يتلفظ بالنية ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج يقول لبيك اللهم عمرة، لا، هذه تسمى تلبية من باب إظهار هذه الشعيرة، لأن كلمة إهلال وأهل تدل على رفع الصوت، لذلك يقال للصبي أو للطفل أو المولود يقول استهل صارخا. أما أنك تقول نويت كذا وكذا، لا، أو تستدل به على أنه تلفظ بالنية، لا يصح الاستدلال، لأن هذا الفعل كما ذكرت قبل قليل ليس من التلفظ بالنية. ولذلك النية أنت ناوي قبل أن تخرج من بيتك، قبل أن تأتي هذا الميقات، بل قبل أن تخرج من بيتك وأنت ناوي مثلا إذا أردت الحج ناوي أن الحج بعد شهر شهرين أنك ستذهب إلى الحج، هذه النية، واضح؟ أما التلفظ بالنية في العبادات، نويت أصلي، نويت أتوضأ، نويت أصوم غدا، هذه كلها من البدع. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وصححه أيضا غيرهما. وهذا الحديث فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية، قال: فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم، لأن هذا من باب إظهار هذه الشعير وإظهار العبادة لله عز وجل، بل كان الصحابة يصرخون صراخا يعني قويا إظهارا للتوحيد ولله عز وجل في هذا، يعني في هذا الحال العظيمة. طيب، وهنا قال أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم، والأمر هنا الاستحباب عند الجمهور، لأن في رفع الصوت هذا فيه مشقة، لكن يستحب للمسلم إذا أراد أن يلبي أن يرفع صوته. وأما المرأة فإنه لا يستحب لها ذلك، وهذا بإجماع العلماء، وجاء عن ابن عمر أن المرأة لا ترفع صوتها، لا بأس إذا كانت في الداب مثل السيارة مغلقة وما يسمعها أحد ومعها محارمه ترفع صوتها. لذلك جاء عن عائشة عن معاوية أنه سمع صوت امرأة ترفع صوتها بالتلبية، قال: من هذه؟ قال: هذه عائشة. فلعلها رفعت صوتها، يعني هنا يرد أكثر من احتمال، لعلها رفعت صوتها في وتظن أنها لا يسمعها أحد، ولعله سمع صوتا الذي سمع معاوية لم يكن مرتفعا، المهم أنها سمع صوت. فالشاهد أن المرأة لا يستحب لها ولا يسن لها أن ترفع صوتها بالتلبية. طيب، قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكر المؤلف ليستدل على مشروعية أو استحباب التجرد، تجرد من الثياب ومن المخيط عند التلبية عند الإهلال، وكذلك لذكر سنية الاغتسال، وهذه قد ثبتت بأحاديث أخرى. فمما يستحب للمحرم عند الإحرام أن يتجرد عن ثيابه، بمعنى أنه قبل أن يلبي يتجرد، يلبس الإزار والرداء ثم يلبي. معنى هذا الكلام أنه يجوز له أن يلبي وهو على 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 ملابسه المعتادة المخيط، لكنه إن لبى وثيابه عليه فإنه يجب عليه أن يبادر في نزعها. وأما الأفضل والأكمل وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه تجرد ثم لبس الرداء والإزار ثم بعد ذلك لبى. وكذلك يستحب الاغتسال عند الإحرام، وهذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، ويدل عليها حديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما نفست أي ولدت، مع أنها يعني لا تنتفع من حيث الطهارة المعنوية، لا تنتفع به، يعني لا يرفع منها الحدث، تبقى نفسة، والغالب أن النفسة تجلس 40 يوما، وهذا يدل على أن هذا الاغتسال للتنظف، وإذا كانت قد أمرت به فغيرهم باب أولى. وهذا الأمر للاستحباب بإجماع العلماء. وجاء عن ابن عمر أنه كان يغتسل عند الإحرام، يقول نافع فربما توضأ وربما اغتسل، يعني أحيانا يغتسل وأحيانا يتوضأ. وإذا كان الأمر كذلك فإن كل ما من شأنه التنظيف فإنه يستحب، كحلق العانة والإبط، تقليم الأظفار إلى غير ذلك. وإذا لم يغتسل فإنه يستحب له أن يتوضأ كما جاء عن ابن عمر. فإن لم يتوضأ أو عفوا فإن لم يجد الماء فإنه يستحب له أن يتيمم، لكن هذا التيمم بدلا عن الوضوء لا عن الاغتسال، لأن الاغتسال ذكرنا أنه للتنظف وليس لرفع حدث. لو كان لرفع حدث جاز أن يكون التيمم بدلا عنه، لكن التيمم لا يكون بدلا عن غسل التنظف، واضح؟ فنقول أولا والأفضل والأكمل أنك تغتسل، فإن لم تغتسل تتوضأ، فإن لم تجد الماء فإنك تتيمم، وإن لم تفعل شيء من هذه فالإحرام صحيح، لكن هذا من باب الاستحباب والكمال. ومن المستحبات أيضا للمحرم أن يتطيب ببدنه دون ثيابه، وجاء بهذا حديث كثيرا، من ذلك حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتقول وكأني أنظر إلى وبيص المسك بين مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في رأسه. وكذلك يستحب أن يلبس إزار ورداء أبيضين ونظيفين، أما الأبيض فقد جاء في الحديث أنه إن البياض من يعني خير ثيابكم البياض، معناه لو أن أخذ إزار ورداء بلون غير الأبيض يجوز، واضح؟ لكن لا ينبغي للمسلم أن يتقصد الشيء الذي يكون فيه مميزا ومشهورا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تحرم لا تلبس الثياب التي يعني تلفت الأنظار إليها، يعني ربما تظن بعض النساء أنها تلبس الأبيض لأن الرجال يلبسون أبيض وإحرام وإزار، فإذا أنا ألبس أبيض، لا، المرأة الأصل أنها تستر نفسها ولا تلفت الأنظار إليها. وكذلك يستحب أن يكون الرداء والإزار نظيفين. كيف يكون نظيفين؟ إما أن يشتري جديد أو يغسل هذه يعني الرداء والإزار. وجاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك يستحب أن يلبس نعلين كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: فمن لم يجد السراويل فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. معناه إذا وجد النعلين فإنه يلبس النعلين. ولذلك يعني نص النووي على أنه من السنة أن تلبس النعلين، وقال أن هذا الأمر مجمع عليه. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في بيان ما يتجنبه المحرم من الثياب. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، المراد بالمحرم الرجل بالإجماع، أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، ويستثنى من ذلك كما سيأتي القفازين والنقاب. طيب، قال: لا تلبسوا القمص، لا تلبسوا القمص. والقمص جمع قميص، وهو المفصل على البدن كاملا، وهي نسميها عندنا اليوم الثياب أو الدشداشة. طيب، قال: ولا العمائم. طبعا القمص هذا إشارة إلى أي شيء من المحظورات؟ لبس المخيط، واضح، لأنه مفصل على البدن. ذكرنا أن المخيط هو ما فصل على البدن أو على العضو، وهذا أشكل على كثير من الناس، حتى بعض الحاضرين يقول يعني ألبس الحزام وفيه خيط ألبس، فأشكل كلمة استشكل كلمة الخيط. ولو أننا يعني أخذنا نقطة الخيط وحذفناها الخاء لاتضح المعنى، يعني لبس المحيط، فكل ما يحيط بعضو أو يحيط بالبدن هذا منهي عنه من الثياب. أما الحزام هذا لا يسمى ثوب، والساعة لا تسمى ثوب، كذلك السماعة والنظارة هذه كلها مما يعني يجوز المحرم لبسه. قال: ولا العمائم، وهي ما يغطي الرأس، وهذا ما هو غطاء الرأس، صح، الملاصق، هذا ذكرناه في المحظورات الإحرام. طيب، قال: ولا السراويلات، وهذا أيضا من المخيط. والسراويلات معروف، سراويلات جمع سراويل، وهو ما يلبس في أسفل البدن وله كمان يدخل منهما الساقان. طيب، قال: ولا البرانس، ولا البرانس. البرنس هو الثوب يكون في أعلاه غطاء يغطي الرأس، يعني يكون كامل الغطاء مع ثوب، هذا مثل ثياب أهل المغرب، فهذا أيضا منهي عنه. قال: ولا الخفاف، ولا الخفاف. والخفاف معروف ما يستر بالقدم، يعني القدم كاملة من جلد ونحوه، ويدخل فيه ما يشابه كالجوارب وغيرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يلبس الخف لكن يقطعها حتى تشابه النعال. طيب، ثم قال: ولا تلبسوا شيء من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران معروف نوع من أنواع الطيب وله لون، والورس كذلك نوع من أنواع الطيب له رائحة، وهذا فيه أيضا أنه يتجنب المحرم يتجنب الطيب من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يطيب ثيابه إذا أراد أن يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تلبسوا، واضح؟ طيب، فهذا الحديث يدل على اجتناب هذه الأشياء، وهي القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، وكذلك الثياب التي فيها طيب، سواء كان هذا الطيب له لون كالزعفران أو له رائحة كالورس. وهذه المذكورة خاصة بمن؟ بالرجال بإجماع العلماء، والأدق أن نقول خاصة بالذكور بإجماع العلماء دون الإناث. وفي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور فيها حكمة، هناك حكمة عامة في المحظورات أو في أفعال الحج كاملة العمرة، وهو تجنب الترفه حتى يكون هذا أدعى لعدم التعلق بالدنيا والإقبال على الله، لا سيما إذا كان مثلا عنده امرأة وهو متطيب، هذا قد يدعوه إلى الجماع إلى غير ذلك. فكل ما يعني يكون سببا في قرب العبد من الله وبعده عن الدنيا وزينتها فهو يعني يكون حكمة في هذه، نجده في هذه المحظورات. طيب، هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، هذا فيه أنه يجوز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين. في حديث ابن عباس في الصحيحين من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، لكن متى ما وجد ينزع ويلبس ولا شيء عليه، واضح؟ لكن هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، واضح؟ حديث ابن عباس لم يقل وليقطعهما، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، وحديث ابن عمر ذكر القطع. وهذا يعني من الإشكالات التي يعني ذكرها العلماء، والجواب أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر طبعا، والنسخ هي آخر مراحل الترجيح، فالأصل عدم النسخ ولا بد من الجمع. ومن شروط النسخ أن يعلم التاريخ حتى تعلم المتقدم والمتأخر، حتى تقول أن هذا هو ناسخ لمن، لأن المتأخر يكون ناسخ لمن قبله. كيف يكون ناسخ؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي لي بوحي جديد ينسخ الحكم، فقد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ثم يأتي الوحي بعد مدة فيلغي الحكم الأول، وهذا كثير، مو كثير بمعنى أنه أقصد أنه ورد في أكثر من مرة يعني في الشرع. طيب، حديث ابن عمر قال ذلك عند الميقات في ذي الحليفة لما خرج من المدينة وكان هناك عدد من الناس، لكن حديث ابن عباس قاله في حجة الوداع، والناس هناك أضعاف ما كان في الميقات. ولو كان هذا من الشرع أو كان مما يجب فعله لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف يبين لناس وناس قليلين ويترك البيان بجمع أضعاف ما كانوا في الميقات ربما 10 أضعاف. فلما لم يبينه عليه الصلاة والسلام دل على أنه ناسخ الحكم الأول، واضح؟ وفي رواية البخاري في ذكر هذه ما يتجنبه المحرم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وجاء عن ابن عمر أن المرأة إحرامها في وجهها، فيجب على المرأة أن تكشف وجهها، هذا من حيث الأصل، وتكشف كفيها، هذا الواجب عليها. لكن إذا خرجت أمام الرجال فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها. كيف تغطي؟ أن تسدل سدلا إلى أنها تلبس النقاب، وهذا فعلته عائشة وأسماء عند محضر الرجال، تضع الخمار على وجهها حتى لا يراها الرجال. لكن إذا لم يكن هناك رجال، كأن تكون المحرمة مع محرمها، مع زوجها، مع ابنها، مع أخيها في السكن أو غير ذلك، فإنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب، لكن الرجل يجوز أن يغطي وجهه، هذا مر معنا وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث كما هو ظاهر فيه استحباب الطيب عند الإحرام، كما أنه يستحب الطيب قبل الطواف، وكذلك عند كل اجتماع، اجتماع المسلمين في عبادة من العبادات، فإنه يستحب التنظف والتطيب كصلاة الجمعة وصلاة العيد وغير ذلك. طيب، المحرم قبل أن يحرم يضع الطيب على لحيته ومفارق رأسه، لكنه بعد ما يدخل في الإحرام الطيب يعني يبقى في صدره في رأسه، فإذا أراد أن يتوضأ تمس يده الطيب، وربما يمس الإحرام الطيب، هذا كله لا يضر، لا يضر المحرم. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ذكر محظور محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح، احنا ذكرنا، وهذا المحظور الوحيد الذي ليس فيه فدية. احنا ذكرنا أن المحظورات من حيث الفدية كم تنقسم؟ أربع: الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، الثاني ما فديته المغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، لا بد من هذا القيد، عليه بدنة، على الرجل والمرأة أن طاوعت. الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. الرابع ما فديته فدية أذى وهو ما يسمى الدم، عليه دم، والمراد بالدم هو أن يخير بين أمور ثلاث: ذبح شاة توزع فقراء مكة، أو إطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. وهذه هي بقية المحظورات. واضح؟ طيب، هذا الحديث فيه أنه لا يجوز المحرم أن يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، عفوا، لا يخطب، يخطب من الخطبة، الاسم خطبة لكن الفعل يخطب، والخطبة خطبة جمعة أيضا الفعل منها يخطب، والذي يحدد المعنى السياق. فالخطبة والخطبة، خطبة يعني خطبة نساء، والخطبة إلقاء الكلمة، الفعل المضارع منها كلها يخطب. طيب، هذا الحديث كما مر يدل على أن محظورات الإحرام عقد النكاح، وهذا قول جمهور العلماء. هنا قال: لا ينكح، هذه لا ناهية أو نافية؟ نافية، فهو خبر لكنه خبر بمعنى الأمر، يعني هو نهي وزيادة، يعني الخبر، يعني النهي إذا جاء على صورة خبر أو صيغة خبر هذا يدل على أنه نهي مؤكد يعني مفروغ منه لا جدال فيه، واضح؟ وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح. طيب، جاء حديث عن ابن عباس وهذا إشكال وأرجو الانتباه، وهو الذي جعل الأحناف يرون جواز ذلك وهو جواز عقد النكاح. جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. من هي ميمونة؟ خالته. طيب، فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ الجمع بينهما أو القول الراجح أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح، يعني الصحيح قول الجمهور. طيب، ما الجواب على قول ابن عباس؟ واضح؟ ها؟ سأتيك الآن. جاء عن يزيد ابن الأصم وهو أيضا ابن خالة ابن عباس، فميمونة هي خالة لابن عباس وخالة ليزيد. يزيد ابن الأصم ينص على أن ميمونة رضي الله تعالى عنها تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال، وابن عباس يقول وهو محرم، وهذا إشكال. طيب، الجواب عنه من وجوه. الأول أن ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة هي نفسها تقول تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال، كما في خبر يزيد ابن الأصم، هو يزيد يقول أن ميمونة قالت أنها نكحت النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال، وصاحب القصة وصاحب الواقعة أعلم وأدرى من غيره، واضح؟ طيب، الجواب الثاني أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو معلوم كان صغيرا، فيرد عليه أنه قد وهم مع صغر سنه، لذلك يقول سعيد بن المسيب وهم ابن عباس، وكذلك قال الإمام أحمد وغيره من العلماء كشيخ الإسلام. الأمر الثالث أو الجواب الثالث أن هذا ليس فقط قول يزيد بل قول غيره من الصحابة. جاء عن أبي رافع أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمون وهو حلال، يقول وكنت الرسول بينهما، يعني هو صاحب أيضا هو شاهد الواقعة. وهذا القول قول بقية الصحابة، بل هو قول الخلفاء الراشدين أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال. لذلك يقول القاضي عياض وغيره من العلماء قال لم يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم إلا عن ابن عباس فقط، لم يرد عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم إلا قول ابن عباس فقط، وأما البقية فكلهم يذكر أنه تزوجه وهو حلال. وهنا الجواب الرابع أو الوجه الرابع وهو جواب مهم وأرجو أن تنتبه، هنا تعارض قول وفعل، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح هذا إيش؟ قول، وما يذكره ابن عباس فعل، يعني يذكر فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا حصل تعارض إيش؟ قول وفعل. وإذا تعارض القول والفعل فيقدم القول، لأن القول لا يحتمل غير المقول، بينما الفعل يعتريه أكثر من احتمال، قد يكون كذا قد يكون كذا، قد يكون هناك سبب لا نعرفه. واضح؟ ولذلك يقول الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول النص القولي العام، لأن هنا قول ويدل على العموم، قال لا ينكح المحرم، لا ينكح هذا فعل جاء في سياق النفي فيدل على العموم، وكذلك المحرم ألف لام تدل على العموم. يقول النص القولي العام الذي يشمل النبي عليه الصلاة والسلام بظاهره، يعني يشمل النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل جميع الأمة، قال الذي يشمل النبي بظاهر عمومه لا بنص صريح، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخالفه، يخالف ذلك العموم، كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم القولي، فيكون ذلك الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد نص من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النص عام يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأمة، إذا ورد فعل يخالف هذا القول فيدل على أن ذلك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. وأيضا هناك جواب خامس، أن قول ابن عباس يعني تزوجه وهو محرم، أن كلمة وهو محرم هذا الوصف يقال لمن دخل في المكان الحرام أو دخل في الزمان الحرام، يعني يقال لمن هو في المدينة هو محرم، أي في مكان محرم، ويقال في الزمن المحرم هو محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة في أي شهر؟ ذي القعدة. وهذا جاء عن ابن عباس أنه تزوجها في ذي القعدة، فهنا يصدق أنه تزوج وهو محرم، أي في شهر حرام. وإذا تزوج وهو في مكة يقال تزوج وهو محرم، أي في مكان محرم، فكل من دخل في مكان محرم أو زمن محرم يقال له محرم من حيث اللغة، فهذا يحمل. واضح؟ ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه قتل في ذي الحجة، وذي الحجة من أشهر الحرم، والشاعر يقول قتل ابن عفان الخليفة محرما، ولم يكن محرما، كان في المدينة. ما معنى محرما؟ أي في شهر محرم، أو أنه كان في المدينة والمدينة حرم. واضح؟ طيب. طيب، قالوا عن أبي قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. هذا الحديث ذكر المؤلف لبيان أن محظورات الإحرام قتل الصيد أو اصطياد الصيد. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي. الحمار الوحشي نوع من أنواع الصيد الذي يؤكل، وكلمة صيد إذا أطلقها العلماء يريدون بذلك المأكول، لا كل ما يصاد. واضح؟ وذكرنا في محظورات الإحرام أنه لابد أن يكون بريا وأن يكون متوحشا، وبعضهم يقول إذا قلنا بري يكفي، لأن كل بري متوحش وكل غير متوحش فهو أهلي، يعني يعيش مع الناس وليس بريا، فيكفي أن تقول صيد البر. لذلك ذكر الله عز وجل في القرآن صيد البر، فصيد بمعنى مأكول، لأن غير مأكول لا يصاد، هذا عبث. والبر بمعنى أنه يعيش في البر لا يعيش عند الناس، وهذه من صفاته أي من صفات البر أنه متوحش، واضح؟ فمعناه إذا لم يكن صيدا وإن كان بريا ها لا يسمى صيدا وليس من محظورات الحرام، ولو كان العكس إذا كان مما يؤكل لكنه أهلي لا يعد محظورات الحرام، واضح؟ طيب طيب قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ ها؟ وهذا يدل يعني يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للمحرم الصيد، صح؟ هذا أولا، وهذا صريح في القرآن وغيره من الحديث. كذلك يستفاد منه أنه لا يجوز للمحرم أن يعين غير المحرم وهو الحلال على الصيد، إما أن يعطيه السلاح أو يشير إلى الصيد، واضح؟ أو غير ذلك. وهذا أيضا كما ذكرنا الحكمة منه كما مر معنا هو ترك الترفه، لأن الصيد من طبيعته أنه يلهي يشغل، والمحرم المطلوب منه أنه يكون متفرغا في هذه العبادة. طيب ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة قال رحمه الله وعن صعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، رواه البخاري ومسلم. قوله وهو بالأبواء أو بودان هذا شك من الراوي، وكلاهما اسم لوادي على طريق بين مكة والمدينة. طيب قال فرده عليه، وفي رواية لم يذكر المؤلف أن الصعب تغير وجهه، كيف أنا أهديك هدية وأنت تردني؟ وهذا معلوم طبيعة الإنسان، يعطيك هدية ثم تقول لا أريدها أو يردها تقول لا أخذها، يكون عندها ردة فعل. فتغير وجهه رضي الله تعالى عنه فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا يستفاد منه أن الصيد إذا صيد من أجل المحرم ها أنه لا يجوز أكله، بمعنى أن الصيد إذا تعلق في المحرم سواء هو الذي صاد أو أعان على صيده أو تسبب في صيده أو صيد من أجله فإنه يحرم عليه. ولكن لو صيد هذا جاء الأذان طيب أذن والخلها شوي خلاص فهذا الحديث يستفاد منه كما هو ظاهر تحريم الصيد على المحرم، وأنه إذا صيد من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأخذ أو يأكل من هذا الصيد. وأيضا فيه أنه إذا أهديت إليك هدية غير مشروعة فيجب عليك ردها، كأن تكون مثلا معلما يأتيك الطالب يعطيك هدية، هذه لا يجوز للمعلم قبول هذه الهدية لأن تكون يعني من هدايا العمال فيكون فيها محاباة بين المعلم والتلميذ. وكذلك يعني ينبغي يستفاد من هذا الحديث أنك إذا رددت الهدية أنك تبين يعني السبب حتى لا يقع في قلبي المهدي شيئا. وهنا مسألة وأختم بها الدرس، بعض العلماء استدل بحديث الصعب بن الجثامة أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل الصيد مطلقا، وذهب آخرون عكس هؤلاء أنه يجوز للمحرم أن يأكل الصيد مطلقا، واستدل بحديث أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام قال فكلوا ما بقي من لحمه. والصواب والذي عليه الجمهور أن المسألة فيها تفصيل، أنه إذا هو الذي صاده أو أعان على صيده أشار إليه ونحو ذلك أو صيد من أجله فيحرم عليه، والدليل حديث صعب بن جثامة. أما إذا لم يصده هو أو لم يصد من أجله ولم يعن عليه ولم يشر إليه فإنه يجوز له أن يأكل بدليل حديث أبي قتادة. واضح بهذا تجتمع الأدلة، والأصل هو أن الأدلة لا تتعارض وأنه يجمع بينها، واضح. وهذا كله في صيد البر، أما صيد البحر فيجوز بإجماع العلماء، والله عز وجل يقول أحل لكم صيد، قال حرم عليكم صيد، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم، صيده ما يوجد ما يؤخذ منه حيا وطعامه ما يؤخذ منه أي من البحر ميتا، فيجوز للمحرم أكله. فلو جاء رجل على الساحل وهو محرم وصاد من البحر فيجوز له ذلك، ولا يعد هذا من محظورات الإحرام. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.